الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة التطوع وأوقات النهي، إلى أن قال: وأوقات النهي خمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في الجزء الثاني مما ترجم له بقوله: باب صلاة التطوع وأوقات النهي، وهذا آخر الكلام على هذا الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة. والنهي عن الصلاة يكون لأجل المكان، وهي سبعة مواضع تقدمت، ويكون لأجل الوقت كما في هذا الموضع، ويكون أيضا لأجل أمر خارج كحضور الطعام أو مدافعة الأخبثين. والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات التي ستأتي معنا يتضمن مسائل خمس، وهي: حكم الصلاة في هذه الأوقات، وعدد هذه الأوقات، والأصل فيها، وما يحرم فيها من الصلوات، وما يستثنى، ويمكن أن يزاد أمر سادس وهي الحكمة من هذا النهي. فأما عدد الأوقات فهي خمسة على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل، وهي ثلاثة على سبيل الإجمال. وأما الأصل فيها فأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبنحوه، وهو في الصحيحين، ونحوه حديث أبي سعيد، وحديث وهو في الصحيحين أيضا، وحديث عمرو بن عبسة عند مسلم، ولهما أيضا من حديث ابن عمر، ولمسلم من حديث عقبة، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما الحكمة من النهي فلقطع الرهبنة في الإسلام، وليتفرغ وينصرف المؤمن إلى ما يصلح أمر دنياه، أو أن يتفرغ لعبادة أخرى غير الصلاة، ولأمر ثالث وهو أنه إذا نهي ثم جازت له الصلاة أقبل عليها بقلب خاشع وبرغبة زائدة. وأما حكم الصلاة في هذه الأوقات فسيأتي عند المصنف رحمه الله الجزم بالتحريم فيما عدا ما يستثنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهة، ومنهم من قال: تكره في وقتين وتحرم في ثلاثة، فتكره ما بعد العصر إلى قبيل الغروب، وما بعد طلوع الفجر إلى قبيل خروج الشمس وارتفاعها إلى قيد رمح. وسيأتي تفصيل هذا كله في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. أجمع العلماء على أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها إلا ما روي عن داود الظاهري أنه قال: ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه، لأن الأحاديث التي وردت منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بعد العصر، وهذا قول شاذ وهو مخالف لإجماع العلماء، ويكفي في رده عمل المسلمين فإنهم لم يلتفتوا إليه. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر فإما أن تحمل على الخصوصية أو أنها كانت لسبب، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعه. قال: وأوقات النهي خمسة عرفت بالاستقراء والتتبع للأدلة، وهذا عند الإجمال. فالأول من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، والثالث عند انتصاف الشمس في كبد السماء، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن إلى غروب الشمس، والخامس إذا شرعت في الغروب حتى يتم سقوط قرص الشمس. هذه على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل. وأما على سبيل الإجمال فثلاثة: من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند انتصاف الشمس في كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى غياب الشمس. والأمر واسع في الأمرين، فالمقصود واحد وهو النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن من فصل ليفرق في الحكم بين هذه المواضع، فإن الكراهة أو التحريم يزيد في بعضها دون بعض كما سيأتي. نعم.
الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس،
هذا الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني، أخرج الفجر الكاذب وهو الفجر الأول المستطيل، فلا يتعلق به حكم، فتجوز الصلاة عنده، ويجوز الأكل لمن نوى الصيام، وتحرم بعده الفريضة، ولا تدخل وقت صلاة الفجر إلا بدخول الصادق، وهو المستطير الذي يمتد في الأفق ويعقبه ضياء. وأما الكاذب فإنه يظهر بياض له شعاع مستطيل في السماء ثم تعقبه ظلمة، ولذا سمي بالكاذب. فوقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وبناء على هذا فإنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر إلا الرغيبة. هذه فائدة هذا التحديد، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور عند المالكية. وفي رواية وهو قول الشافعي: لا يبدأ النهي إلا بعد صلاة الصبح، إلا بعد صلاة الصبح. وعلى هذا، على القول الثاني، تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر ولو زاد على رغيبة الفجر، كأن يصلي تحية المسجد أو أن يوتر بركعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وروي عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وقول للشافعي أن له أن يوتر بعد طلوع الفجر إذا نام عن صلاة الليل واستيقظ مع الأذان، فله أن يصلي ركعة توتر له صلاة الليل. ورخص مالك أيضا في الشفع، يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة. فعلى هذا يجوز، على هذا القول الثاني، إذا قلنا أن وقت النهي يبدأ من صلاة الصبح، يجوز التطوع بين الأذان والإقامة. وهذا جاء في حديث عمرو بن عبس عند مسلم: فإذا صليت العشاء فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة ما لم تصلي الفجر، فجعل الغاية إلى صلاة الفجر، ثم صل الفجر وأمسك، فجعل الإمساك بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وللشيخين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة بعد الصبح، وفي بعض الروايات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الذي تقدم: لا صلاة، شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، فجعل ابتداء النهي من ماذا؟ من صلاة الصبح لا من طلوع الفجر. هذا الوقت الأول ذكر ابتداءه وانتهاءه، فذكر الابتداء عند طلوع الفجر، والصواب أن النهي يبدأ بعد صلاة الصبح، كما أنه في العصر يبدأ بفعل الصلاة. فهذه المسألة الخلاف فيها مبني على هل النهي يبدأ بفعل الصلاة أو يبدأ من طلوع الفجر. ففي العصر يبدأ من فعل الصلاة، وأما في الفجر ففي هذه الرواية قال يبدأ بطلوع الفجر الثاني، والصواب أنه كالعصر وفاقا للشافعي وغيره، أنه يبدأ بصلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وهذا وقت مخفف، وقت مخفف يفرع عليه وعلى القول بأنه مخفف أنه يجوز أن يصلي فيه رغيبة الفجر إذا فاتته قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال: الصبح أربعا؟ قال: يا رسول الله إني لم أكن صليت الركعتين قبل الفجر. فسكت عليه الصلاة والسلام، وهو في السنن، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على الجواز. لكن الأولى له ألا يفعل، الأولى له ألا يفعل لورود النهي. وماذا يفعل في الراتبة في الرغيبة؟ يصليها مع الضحى، يصليها مع الضحى. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم حينما نام عن صلاة الفجر، فإنه بعدما طلعت الشمس صلى الرغيبة ثم صلى الفريضة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد.
هذا رواه الطبراني بهذا الإسناد، وحسنه بعض بهذا اللفظ، وحسنه بعض أهل العلم، واحتج به أحمد في الرواية التي اختارها المصنف: لا إذا طلع الفجر، فعلق الأمر بالفجر. لكن ما في الصحيحين مقدم على هذا، فإنه علق الأمر بالصلاة: لا صلاة بعد الصبح. أو يحمل على أنه لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لأنه يكره أن يتطوع بعد طلوع الفجر، لا أن النهي بدأ. والدليل على أن النهي لم يبدأ أنه يصلي الرغيبة، أنه يصلي الرغيبة، هذا هو الصواب. وجاء نحو هذا الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أبو داود. وعن حفصة كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ولم يصلي غيرها. لكن عدم فعله صلى الله عليه وسلم وعدم فعل أصحابه في هذا الوقت لا يدل على أن النهي قد بدأ، وإنما يدل على أن السنة ألا يصلي في هذا الوقت إلا الرغيبة، وإذا صلاها أيضا يتجوز فيها كما مر معنا في موضعه. هذا هو الوقت الأول، قد قال به جماهير أهل العلم. نعم.
والثاني: من طلوعها حتى ترتفع قيدة بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين.
هذا الوقت الثاني وهو وقت مغلظ، أول ما يطلع الفجر الكاذب ثم الفجر الصادق ثم يبدأ الإشراق، يبدأ الإشراق بعد الصلاة، ثم بعد الإشراق يبدأ طلوع القرص، قرص الشمس، فتبدأ ترى الحاجب الأعلى لها ثم يزيد ظهورها إلى أن تستتم. إذا استتم ظهورها وبدأت ترى القرص كاملا لازل النهي قائما، فتنتظر حتى ترتفع قيد رمح أو قيس الرمح، والرمح يعادل 6 أذرع في رأي العين، يعني قريب من 3 أمتار في رأي العين. والسبب في وهذا النهي هو أشد ما يكون، ولذا فإن من يبقى في المسجد إلى الإشراق ثم يصلي 2 ركعة كثير من الناس يخطئ، فيبدأ يصلي إذا بدأ الإشراق الذي في الساعات، مع أن الإشراق هو بداية الوقت المغلظ، فالواجب أن ينتظر هذه المدة إلى أن ترتفع الشمس إلى هذا القدر، وارتفاعها إلى هذا القدر يستمر من 12 دقيقة إلى 1/4 ساعة تقريبا، وتختلف صيفا وشتاء، فهذا وقت مغلظ نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة الذي سيأتي ويذكره المصنف رحمه الله. وهذا التقييد جاء في رواية السنن لحديث عمرو بن عبسة الذي أصله في مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله عن أوقات النهي: ثم اقصر عن الصلاة، يعني امتنع حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين أو رمحين. وهذا الوقت هو الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فكان في الفطر ينتظر إلى أن ترتفع قيد رمحين، وأما في الأضحى فينتظر حتى ترتفع قيد رمح ثم يصلي حتى يدرك الناس الأضحية. وحديث عقبة رضي الله عنه الذي سيأتي يدل عليه، فإن فيه حتى تطلع الشمس بازغة أو حتى ترتفع، وجاء في أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين مرفوعا: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني وقت الطلوع وقت الغروب، لا تقصدوا الصلاة في هذا الوقت. قد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يعني لا يصلي في هذا الوقت حتى ترتفع. والعلة صرح بها في حديث عمرو بن عبسة في مسلم، فإنه قال: فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يعني يسجدون للشمس، فلأجل هذا ورد النهي، وللعلل أيضا التي ذكرناها من قبل. هذا الوقت الثاني المغلظ له ابتداء وله انتهاء، ابتداؤه من بداية خروج قرص الشمس، وانتهاؤه إلى أن ترتفع قيد رمح، فوقت الإشراق وقت للنهي. نعم.
والثالث عند قيامها حتى تزول.
والثالث من أوقات النهي عند قيامها، وهو من الأوقات المغلظة، وقيام الشمس إذا كانت في كبد السماء عند قيامها، أي الشمس، حتى تزول، يعني إلى جهة الغرب وهو الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فإذا بدأ الفيء وانحرفت جهة الغرب زال النهي، ودخل وقت الظهر وحلت الصلاة، له أن يتنفل وله أن يصلي صلاة الظهر. وهذا الوقت وقت نهي عند الجمهور، ودليلهم حديث عقبة رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف. نعم.
لقول عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم.
هذا هو حجة الجمهور. وقال مالك: ما أدركت، احتج مالك بعمل المدينة أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، لعل حديث عقبة لم يبلغه. يقول: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. والصواب هو مذهب الجمهور، لكن يستثنى يوم الجمعة، يستثنى يوم الجمعة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليه في رواية عنه، وذلك لرواية قال فيها إلا يوم الجمعة، وأيضا لحديث سلمان رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وأصاب وتطهر ما استطاع من طهر ومس من طيب أهله ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين. وجاء في رواية أخرى: وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام، أظنه عند ابن حبان. وروى مسلم نحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستدل على هذا أيضا بحديث أظنه الصنابحي أنه ذكر أن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج عمر رضي الله عنه للخطبة، وكان عمر لا يخرج حتى تزول الشمس، ولأنه وقت يطول خاصة على المبكرين، ولأن من العلماء من قال إن ساعة الإجابة تكون في هذا الوقت قبيل خروج الإمام، قد قال فيها صلى الله عليه وسلم: من وافقها وهو قائم يصلي أجيبت دعوته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس هناك وقت نهي في الزوال عند الزوال في يوم الجمعة خاصة عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية، ومنهم من حمل النهي على العموم في جميع الأيام. والمشهور أنه أن الجمعة تستثنى كما تستثنى مكة، وسيأتي تفصيل استثناء مكة من جهة المكان. قال عقبة رضي الله عنه قوله رحمه الله لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر، فيكره الدفن أيضا في هذه الساعات، على أن بعض أهل العلم نقل الإجماع على جواز الدفن فيها، وإنما النهي لأجل الصلاة، وإنما النهي لأجل الصلاة. وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا الوقت المغلظ الذي مر وهو الوقت الثاني الذي أشار إليه المصنف. وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة أي الأعمدة، فإنها إذا قامت لا ظل لها في هذا الوقت، ليس لها ظل، قائم بلا ظل. وقيل قائم الظهيرة هو البعير، فإنه في هذه الساعة يقوم من شدة الحر، الإبل تقوم في هذه الساعة من شدة الحر. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وهذا أقصر الأوقات، أقصر الأوقات، لا يصل إلى خمس دقائق، فإن الشمس تتنصف في كبد السماء ثم تزول، فإنها تجري كما قال الله عز وجل: والشمس تجري. وحين تضيف، تضيف يعني تميل، يقول: ضفت فلان، أي ملت إلى فلان ضيافة. وحين تضيف الشمس للغروب، يعني إذا بدأ قرصها في الاحتجاب عن الأفق، هذا وقت مغلظ. حديث عقبة رضي الله عنه ذكر الأوقات المغلظة الثلاثة، وحديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما ذكر الوقتين المخففين، ما بعد الفجر وما بعد العصر. وعدم ذكر ابن عباس في حديثه وأبي سعيد وغيرهما لوقت الزوال لا يدل على العدم، فإن مالك رحمه الله احتج بأن هذا الوقت لم يرد في الأحاديث الكثيرة، لكن يجاب بأنه ورد في هذا الحديث الذي رواه مسلم. والسبب في النهي في هذه الساعة أنها ساعة تسعر فيه النار، فهو وقت عذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت العذاب كما نهى عن الصلاة في أماكن العذاب كماكن قوم صالح وعاد، فإنه لا يؤتى عليها إلا والعبد مسرع، لا يبقى فيها حتى للصلاة. وجاء في هذا الوقت أيضا من حديث عمرو بن عبسة، فهو لم يتفرد به عقبة رضي الله عنه، فقد جاء في حديث عمرو: ثم صلي، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، قال: ثم صلي فإنها صلاة حاضرة مشهودة حتى يستقل ظل الرمح، ثم انصرف عن الصلاة، فإنه حينئذ تسعر أو تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل. أقبل الفيء، وإقبال الفيء متى يكون؟ بعد الزوال، إذا مالت إلى وتضيفت إلى جهة الغرب. نعم.
وتضيف بفتح المثنات فوق، أي تميل. نعم. والرابع
المثنى هي التاء، مثنى من فوق، والياء مثنى من تحت. نعم.
والرابع من صلاة العصر إلى غروبها،
وهذا الوقت الرابع من صلاة العصر، فتعلق النهي هنا في الابتداء بفعل الصلاة، بفعل الصلاة إلى غروبها، إلى غروبها. ثم يبدأ الوقت الخامس من الغروب، بداية الغروب إذا بدأ يسقط القرص إلى أن تغيب تماما. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد.
نعم. وأيضا لحديث ابن عمر وعمر بن عبسة وأبي هريرة، فهذا الوقت يعني شبه تواتر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة، عن الصلاة فيه. نعم.
والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها،
لا بالشروع فيها، فلو شرع فيها ثم قلب نيته إلى النفل له ذلك، ثم يتنفل ما شاء ثم يعود ويصلي العصر، فالاعتبار بالفراغ، بالأداء مع الفراغ، فله أن يتنفل قبلها، فليس الاعتبار بدخول الوقت، إذا دخل وقت العصر جاز له أن يتنفل. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ويجوز له أيضا ولو بعد الشروع فيها أن يقلبها نافلة ثم يتنفل ما شاء ثم يصلي الفريضة، فالاعتبار هنا بأدائها، ولذا لو أخرها إلى آخر وقتها جازت الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في أول وقتها وهو من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت العصر تقدم معنا في الأوقات، فلو صلاها حين يصير ظل كل شيء مثليه فهو في الوقت، فلا يبدأ الوقت بدخول وقت صلاة العصر، وإنما بالفعل مع الفراغ، هذا فائدة قوله لا بالشروع فيها. من الفقهاء من قال إذا شرع فيها ابتدأ النهي، ليس له أن يقلبها إلى نفل، يتم الفريضة ثم يقصر عن الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، وقد شرع في العصر، والصواب الأول. نعم.
ولو فعلت في وقت الظهر جمعا،
ولو إشارة إلى الخلاف، فإن العصر تارة تصلى عند في وقتها، وتارة تجمع جمع تقديم، جمع تقديم عند المطر، وهذا على خلاف قول أكثر أهل العلم، فإنه لا يجمع المطر بين الظهر والعصر خلافا لرواية عن الإمام أحمد، لكن قد يجمع بينهما في العصر في السفر، فلو جمع جمع تقديم في السفر فليس له أن يصلي بعد الجمع، فيبدأ الوقت بفعل الصلاة، والصواب أن الوقت أن النهي يبدأ بدخول وقت العصر وفعلها والفراغ منها، فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو مسافر ثم أراد أن يتنفل وهو في السيارة له أن يتنفل، لأن وقت النهي لم يبدأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، بعد العصر يعني بعد الصلاة وبعد دخول وقتها وفعلها. فقوله ولو فعلت، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، والصواب خلافه هنا.
لكن تفعل سنة ظهر بعدها،
لكن للمصلي أن يفعل سنة الظهر بعدها، يعني إذا جمع جمع تقديم وأراد أن يصلي راتبة الظهر البعدية فله أن يصليها بعد صلاة العصر، وله أيضا أن يصلي ركعتي راتبة الظهر بعد العصر إذا نسيها أو شغل عنها، إذا نسيها أو شغل عنها. هذا هو الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا الوقت هو وقت نهي عند الجمهور خلافا لداود الذي أشرنا إلى قوله. وجوز ابن حزم رحمه الله الظاهري أن يصلي ركعتين بعد العصر ولو واظب عليها بعد الصلاة، سواء في المسجد أو في بيته. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. والذي ذهب به هذا قسم بمن؟ بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي توفى رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، يعني تعني الركعتين بعد العصر. هذا رواه البخاري ومر معنا في شرح الصحيح، وعند الشيخين عنها أيضا أنها قالت لعروة لهشام بن عروة ابن أختي ما ترك النبي، قالت لعروة ما ترى ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها. ورواه البخاري أيضا عن أم سلمة. لهذه الأحاديث قال داود النهي منسوخ، وهذا شاذ، فإن النهي قولي وهذا فعلي، ولا ينسخ القولي بالفعلي مع إمكانية الجمع، والجمع ممكن بأن يقال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه فاتته حينما شغله وفد بني تميم عن راتبة الظهر صلاها، قال شغلوني ثم صلاها بعد العصر. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فواظب عليها، فيقال هذا من خصائصه، أو يقال ليست من خصائصه وتجوز لمن وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، من فاتته راتبة الظهر له أن يقضيها بعد العصر لأنه وقت مخفف، والنهي فيه سد لذريعة، والذريعة هذه ليست كالذريعة عند بداية الغروب. ومن العلماء من قال هذا محمول على ما له سبب، وهذا مذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه، فما كان له سبب جاز في هذا الوقت. والأقرب أن المنع لا يفعل الإنسان هذا لا لسبب إلا ما يستثنى وسيأتي، ولا لغير سبب، لأن النهي قولي لا صلاة بعد العصر، وهذا فعلي والقولي مقدم. ولذا روى ذكوان وهو مولى لأم سلمة أنه روى عنها في هذه القصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما، يعني كما قضيتهما إذا فاتتا، قال لا. هذا رواه أحمد، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري إسناده جيد، وهذا يدل على قوة قول من قال أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما قال ابن حزم. نعم.
والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم لما تقدم،
يعني لحديث أبي سعيد ولحديث عقبة، هذا الوقت الخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، إذا شرعت في الغروب. ومن العلماء من قال يبدأ النهي بالاصفرار، إذا اصفرت الشمس وقاربت الشروع في الغروب يكف عن الصلاة، وهذا الوقت هو الذي يصلي فيه المنافقون، يرقبون الشمس حتى إذا كادت أن تغرب نقروا الصلاة فيها نقرا. واستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس. وأيضا فيه: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، وهو متفق عليه. هذا ابتداء النهي في الوقت الخامس حتى يتم الغروب. فإذا تم الغروب مفهومه إيش؟ جازت الصلاة. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أن الشمس إذا تم غروبها جازت الصلاة. وقال الحنفية والمالكية: لا، يستمر النهي إلى أن يصلي المغرب، فليس له أن يتنفل بعد أذان المغرب، وإنما يبتدي في الفريضة لأمرين: لوجود النهي، ولقصر وقت صلاة المغرب، حتى لا يتشاغل بالنافلة عن وقتها فيخرج. هكذا قالوا. فالنهي عندهم يستمر إلى أن تقام صلاة المغرب. بل شد النخعي رحمه الله فقال: الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الفريضة بدعة. وربما عول على قول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما رأيت فقيها يصليها إلا سعد بن أبي وقاص. ونقل الفعل هذا ابن حزم عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يصلي قبل المغرب. والصواب أن النهي ينتهي بتمام الغروب، وأنه يجوز أن يتنفل قبل المغرب، لحديث عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وهو في الصحيح. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وهذا عام في جميع الصلوات، بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة. استدل الحنفية والمالكية برواية لهذا الحديث: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، لكنه حديث ضعيف لا يعارض به ما في الصحيحين. حديث هذا الذي رواه البيهقي، وما في الصحيحين مقدم عليه، وهذه الزيادة شاذة. هذا هو الصواب، أن النهي ينتهي بمجرد غروب الشمس، فللإنسان أن يتنفل ثم يصلي المغرب. ووقت المغرب طويل، قد صلى فيها عليه الصلاة والسلام بالأعراف، وصلى فيها بالطور، وهذا دليل على اتساع وقتها لمثل هذا. هكذا يكون انتهى رحمه الله من ذكر الأوقات الخمسة، وأكثرها متفق عليه، إلا وقت الزوال قلنا خالف فيه مالك رحمة الله تعالى عليه. وكأن البخاري يميل إلى قوله، فإنه رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وليس فيه إلا ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وترجم له بقوله هناك: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، يشير إلى قول مالك رحمة الله تعالى عليه. وبعض السلف كابن سيرين والطبري رحمه الله المفسر حمل النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح على الكراهة التنزيهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر أحيانا، وجعلوا النهي في الأوقات المغلظة نهي تحريم. وهذا يمكن أن يقال. وكان ابن المنذر رحمه الله يقول: لا نهي إلا في الأوقات المغلظة. والصواب أن النهي ثابت، لكن المخفف ليس كالمغلظ في الحكم. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها.
شرع رحمه الله في ذكر ما يجوز فعله من الصلوات في أوقات النهي، وما يمكن أن يفعل في الصلاة في أوقات النهي الصلاة أو جزء الصلاة كسجود التلاوة والشكر. فما الذي يجوز؟ قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها الخمسة حتى الأوقات المغلظة. وهذا مذهب الجمهور. قال الحنفية رحمه الله: لا يقضي الفرائض في الأوقات المغلظة، لا يقضيها إلا في المخفف، يقضيها بعد العصر ويقضيها بعد الفجر، لكن لا عفوا قالوا يقضيها بعد العصر، أما الفجر فلا، فيمنعون أيضا. ومن الحنفية، وأظن هذا الذي ذكره الكهساني في بدائع الصنائع، من قال تقضى الفرائض مطلقا في جميع الأوقات ولا يصلى غير الفرائض، ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي، أي في أوقات النهي، سواء قضاها كلها في وقت النهي أو ابتدأ في وقت الجواز ثم بدأ النهي، ابتدأ في وقت الجواز ثم بدأ النهي، ولو كان الابتداء المغلظ، يعني عند اصفرار الشمس بدأ يصلي العصر التي نسي، ثم بدأت الشمس في الغروب، هذا وقت نهي مغلظ يتم الصلاة. وكذلك لو نام عن صلاة الفجر ثم قام في وقت الإشراق فبدأ في الصلاة، وحينما وهو يصلي بدأت الشمس في الخروج، فيتم صلاته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال الحنفية تبطل صلاته في الفجر إذا بدأ يطلع قرص الشمس، لأن الحظر إذا اجتمع مع الإباحة يقدم الحظر. والصواب أنه يقضي الفرائض في 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 الأوقات المخففة، وأما في الأوقات المغلظة فلا يقضي في الفرائض، لأنها يسيرة، فينتظر حتى يزول النهي ثم يصلي الفريضة، والتأخير يكون لعذر، التأخير يكون لعذر. ومن قال يقضيها في جميع الأوقات استدل بالعموم في حديث أبي هريرة الذي سيأتي. نعم.
لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو ناسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه.
فليصلها في أي وقت كان، هذا العموم. والصواب أن هذا العموم مخصوص بالأوقات المغلظة، ولأن الأمر فيها يسير، ينتظر ثم يقضي بعدها. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر حتى وانتقل من مكانه إلى مكان آخر، وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فكونه صلى الله عليه وسلم أخرها لكراهة الصلاة في هذا الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان، فكذلك يجوز أن يتعاطى التأخير لكراهة الصلاة في هذا الوقت المغلظ. نعم.
ويجوز أيضا فعل المندوب،
فقوله أي في أوقات النهي كلها، كلها يعني عمم الخمسة، إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا. نعم.
ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة.
إذا قال الله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر فهل ينعقد النذر فيوفي به لأن الصلاة طاعة، أو لا ينعقد لأن النذر في هذا الوقت، لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها فيكون نذر معصية؟ فمنهم من قال لا ينعقد، ومنهم من قال ينعقد ويصلي، ومنهم من قال ينعقد لكن يصليها في غير وقت نهي ويكفر كفارة يمين. وظاهر كلام المصنف هنا أنها تنعقد ويصليها في وقت النهي، لأن النذر صير الركعتين واجبتين، صارت واجبة كالفريضة. والصواب أنه نذر معصية، نذر معصية، لأن قصد هذا الوقت بالصلاة لا يجوز، فيصليهما، يصلي الركعتين التي نذر في غير وقت النهي، في غير وقت النهي، كما لو نذر أن يشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فلا يفي بهذا النذر. لو قال الله علي أن أسافر إلى قبر الست زينب، هذا نذر معصية، فليس له أن يفي به، وله أن يذهب إلى مكة أو إلى المدينة. نعم.
ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف.
نعم. تخصيصه للأوقات الثلاثة لا يدل على نفي الحكم في الوقتين الآخرين، وإنما يستدل إذا جازت ركعتا الطواف في الأوقات الثلاثة المغلظة فجوازها في الوقتين المخففين إيش؟ من باب أولى. فالمفهوم هنا مفهوم أولوي، فمن باب أولى تجوز في جميع الأوقات ركعتا الطواف، لأنها تبع له وللحديث. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه.
نعم، هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وفعله طائفة من الصحابة، فعله ابن عمر وابن الزبير وابن عباس وجماعة من التابعين، أنهم كانوا يصلون ركعتي الطواف، إذا طاف بعد العصر صلى ركعتين ثم مضى، وله أن يؤجل الركعتين إلى أن يزول وقت النهي كما فعل عمر، فإنه طاف بعد الصبح ثم مشى إلى ذي طوى ثم صلى ركعتين هناك في الزاهر، ما يسمى بالزاهر اليوم. نعم، لا، في المصنف قال: ويجوز، يجوز، يعني لا يجب عليه أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي، لكن يجوز. نعم،
وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد.
ويجوز إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد حتى لا يشد على الناس، وهو في المسجد هذه جملة حالية، يعني حال كونه في المسجد، أما لو كان خارج المسجد ثم دخل والناس يصلون صلاة ثانية غير الجماعة الأولى فإنه لا يصلي معه، والصواب أنه يدخل معه سواء كان من خارج المسجد أو داخل المسجد حتى لا يشد عن جماعة المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الرجل يصلي وحده كما في حديث أبي سعيد قال: من يصلي ويتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه. فيجوز في وقت النهي أن يعيد الصلاة، وظاهره أنه يجوز في جميع الصلوات، صلى المغرب ثم رأى أناسا يصلون المغرب فأعاد معهم الصلاة، ولو صلى العصر ثم صلى أناس العصر وهو في المسجد صلى معهم العصر، ولو صلى الفجر ثم رأى جماعة أقيمت جاز له أن يصلي معهم. والدليل ما سيذكره من حديث يزيد بن الأسود قال
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه.
الصلوات ظهر وعشاء، فيجوز لأي أحد أن يعيدهما، لأن الوقت بعد الظهر وقت صلاة، وبعد العشاء أيضا وقت صلاة، والخلاف في الصلوات الثلاث، في المغرب هل له أن يعيد بعد المغرب مع أنها وتر النهار فيوتر مرتين، أو لا يعيد المغرب؟ فمنهم من قال يعيد في جميع الصلوات كما ذكر المصنف، لأن هذا الحديث في صلاة الفجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، ومنهم من قال يعيد إلا في صلاة العصر والفجر، ومنهم من قال يعيد إلا في الثلاث: العصر والمغرب والفجر. واستدل على المنع بحديث ميمون رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعاد الصلاة مرتين، لا تعاد الصلاة مرتين. والصحيح أنه يجوز أن يعيد جميع الصلوات لهذا الحديث، وهو في صلاة الفجر، وهو في حجة الوداع، فإن يزيد بن الأسود روى هذا حينما قدم الرجلان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيف منه، فأمرهما أن يصليا مع الناس. وجاء أيضا في مسلم الحديث أبي ذر رضي الله عنه: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل، ولا تقل قد صليت فلا أصلي، لا تقل هذا حتى لا يشد عن الناس. وأما حديث ميمون رضي الله عنها فيحمل على من اعتقد أن الصلاة لا تبرأ الذمة إلا بمرتين، أو أن الصلاتين فريضتان، يحمل على هذا جمعا بين النصوص، فإن هذا الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة بعد الصلاة ولو في وقت نهي، فإنما بعد صلاة الفجر وقت نهي، ومع ذلك قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا وفي وقت نهي، فدل على جواز إعادة الصلاة. نعم،
المغرب من منع من إعادة المغرب حتى لا يوتر، لأنها وتر النهار، والصواب أنه يصليها، لكن قال بعض أهل العلم يشفعها، يصليها أربعا.
نعم. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول،
يعني إذا دخل من خارج المسجد وجدهم يصلون وقد صلى، والصواب لا، أنه يصلي معهم بظاهر أيضا حديث يزيد بن الأسود، فإن لا ندري هل دخل قبل إقامة الصلاة أو بعدها، ولظاهر حديث أبي ذر الذي تقدم، وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد.
نعم. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات،
يعني دون الأوقات المغلظة، لحديث عقبة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الأوقات المغلظة. وأما في الوقتين المخففين ما بعد الفجر وبعد العصر فيصلى على الجنازة وتدفن فيها. قال الموفق رحمه الله: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل إلى الغروب فلا خلاف فيه. وقال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، وتدفن أيضا. من هنا نعلم أن من يؤخر الدفن إلى أن تطلع الشمس ترتفع قيد الرمح أنه مخطئ، لكن يمكن أن يقال في الأوقات المغلظة لا تفعل على ما ذكره المصنف، لأن الأوقات المغلظة يسيرة، الانتظار فيها يسير ولا يضر بالجنازة. وفي قوله: وتجوز الصلاة على الجنازة، أخرج الصلاة على القبر، فلا تجوز في الأوقات الخمسة، ينتظر ثم في غير وقت النهي يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة، والصلاة على القبر جائزة إلى شهر في المذهب. وأخرج أيضا الصلاة على الغائب، أراد أن يصلي على غائب فإنه لا يصلي على الغائب في وقت النهي، وإنما خفف في الجنازة لإجماع المسلمين، ولأن الجنازة إذا أخرت فإنها ستؤخر وقتا طويلا، قد تتضرر به الجنازة وتتغير رائحتها. قال رحمه الله: دون بقية الأوقات، أي المغلظة، وهذا مذهب الجمهور. والشافعي قال: تصح صلاة الجنازة في جميع الأوقات حتى في المغلظة، وهو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. والصواب أنها لا تصلى في الأوقات المغلظة، لا يصلى على الجنازة فيها، لأن الانتظار يسير.
نعم. ما لم يخف عليها،
فإذا خاف عليها صلى ولو في الوقت المغلظ، يخاف عليها من تغير الرائحة، أو يخاف أن يأتي عدو ولا يتمكنوا من الدفن، أو يختطف الجنازة. نعم.
ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات.
إلى هنا يكون المصنف انتهى مما يستثنى من النهي، فاستثنى قضاء الفرائض، واستثنى إعادة الجماعة، واستثنى ركعتي الطواف، واستثنى الجنازة، واستثنى الجنازة. هذه أربع صلوات يجوز للعبد أن يصليها في وقت النهي. من الفقهاء، وهو رواية المذهب، من استثنى تحية المسجد، قال: فيصليها ولو في وقت نهي، للأمر بها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من استثنى أيضا كما قلنا في صلاة الجمعة، أن يصلي إلى أن يخرج الإمام في خطبة الجمعة. ومنهم من استثنى رغيبة الفجر إذا لم يتمكن من صلاتها قبل الفريضة، ثم شرع هنا فيما عدا ذلك، فقال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها، أي بغير ما تقدم ما استثنى. قال:
ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها
والجنازة. فما عدا الأربع هذه يحرم أن يتطوع بها، سواء كان لها سبب أو لم يكن لها سبب، فليس له أن يصلي في أوقات النهي ابتداء. وقوله يحرم نص على التحريم، يعني ياثم لو فعل. تقدم معنا الخلاف من أهل العلم: قال النهي في الأحاديث نهي كراهة تنزيهية، لكن لو صلى فإنه لا يأثم. ومنهم من حمله على التحريم على الأصل، وصارف التحريم عند الآخرين هو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بعد العصر وأذن في الصلاة بعد الفجر لمن لم يصلي الرغيبة. قال:
في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية المسجد.
في شيء من الأوقات الخمسة التي تقدمت، حتى إشارة إلى الخلاف، ففي رواية وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن ما كان له سبب يصلى في أوقات النهي. ومنهم من قال يصلى في الوقتين المخففين ما له سبب، وهذا والله أعلم أعدل الأقوال، ما له سبب يصلى بعد العصر ويصلى بعد الفجر. وأما في الأوقات المغلظة حين ترتفع تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وحينما تغرب إلى أن تغيب تماما، وحين يقوم قائم الظهيرة، لا يصلي فيها أبدا، لا صلاة الجنازة ولا إعادة جماعة ولا ركعتي الطواف، لأنها أوقات يسيرة ولا يشق الانتظار فيها. وأما في الوقتين فيصلي فيها ما كان له سبب، لا يبتدي التطوع بلا سبب، لكن إذا وجد السبب صلى، كالأربع التي استثنى المصنف رحمه الله. وأسباب الصلاة ثلاثة أنواع: أسباب سابقة للصلاة كتحية المسجد، تحية المسجد سببها متقدم وهو الدخول، وكالطواف ركعتي الطواف سببها متقدم وهو الطواف، فهذه يصليها عند الشافعي وعند أحمد في رواية رحمة الله تعالى على الجميع، وهو اختيار شيخ الإسلام. الحنفية المذاهب في هذا الباب، في باب النهي عن الصلاة، على ثلاث مراتب. منهم من يتشدد وهو مذهب الحنفية، فلا يجوزون إلا قضاء الفريضة، في قول عندهم تقضى في الوقت المخفف، وإلا صلاة العصر في يومها، إذا فاتته صلاة العصر ثم ذكرها في آخر الوقت عند اصفرار الشمس يصليها. وما عدا ذلك لا يجوزون أي صلاة ولا جزء صلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر. ومن الفقهاء من يخفف ويتسامح في الصلاة في أوقات النهي، وأوسع المذاهب في هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، لأن النهي عن الصلاة هنا سد للذريعة، وما حرم أو نهي عنه سد للذريعة فإنه يرخص فيه لوجود السبب والحاجة، والسبب يكون للطواف ويكون لتحية المسجد ويكون للوضوء ويكون لأجل الجنازة ولأجل إعادة الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض هذه الأوقات وأذن بالصلاة أيضا فيها كما تقدم. ومن الفقهاء من يتوسط فيسامح في شيء كما تقدم في الأربع التي ذكرها المصنف، ويمنع في شيء حتى ما له سبب. والذي يظهر والله أعلم أن يتشدد في الأوقات الثلاثة لقصرها، ويخفف ويتسامح في الوقتين المخففين بعد العصر، يصلي فيه ما له سبب وما ليس ما له سبب، أو كان مما ذكر المصنف من الأربع من قضاء فريضة أو ركعة طواف أو إعادة جماعة أو جنازة، وما عدا ذلك فلا. قال: في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. قلنا السبب يكون متقدما كتحية المسجد وركعة الطواف، ويكون السبب مصاحب كالكسوف والاستسقاء، فهذا مصاحب السبب مصاحب للصلاة. فمن الفقهاء من قال يجوز أن يصلي الكسوف في وقت النهي، والصواب أنه لا يصليها في وقت النهي، ينتظر، فإن زال الكسوف قبل خروج وقت النهي فلا يصلي، وإن بقي الكسوف بعد انتهاء وقت النهي يبدأ الصلاة، لأن الكسوف يشرع فيه الصلاة وغير الصلاة، يشرع فيه الصلاة والصدقة والصوم إذا كان لكسوف الشمس في النهار وغير ذلك من الأعمال الصالحة. والاستسقاء له أن يستسقي في غير وقت النهي. من الفقهاء من قال إذا اضطر وزادت الحاجة ويهلك الناس لو لم يستسقي في هذا الموضع وغلب على ظنه أن دعاءه يستجاب، فله أن يصلي في وقت النهي، والصواب أنه لا يصلي في الوقت المغلظ كما تقدم لأنه يسير. والنوع الثالث سبب لاحق، يعني السبب يأتي بعد الصلاة، هذا كالاستخارة، فهذا أجمع على أنه لا يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي، يستخير في غير وقت النهي، هذا نقل إجماعا والله أعلم. يعني يتلخص لنا من هذا أن يعتني المؤمن بالأوقات المغلظة، يتشدد فيها ولا يتنفل فيها بشيء سواء كان له سبب أو لم يكن له سبب. ثم مثل رحمه الله بما له سبب، قال
وسنة
تحية مسجد وسنة وضوء، وهذا مذهب الجمهور أنه يمنع من هذا حتى ما له سبب.
وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب،
أخرج صلاة الجنازة تقدمت أنها تصلى.
وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر، بعد العصر المجموعة إليها،
المجموعة إليها، وكذا لو لم تجمع إليها يصليها إذا فاتته بعد العصر لفعله صلى الله عليه وسلم.
ولا ينعقد النفل إذا ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا،
ولو جاهلا لا ينعقد ولا تصح الصلاة ويأثم، لأن هذا مفرع على قوله ويحرم، لا تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه. يقصد بالنفل هنا النفل الذي ليس له سبب، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه، أو أن يقصد جميع النفل ما عدا إعادة الجماعة فهي نافلة في حقه، وركعتي الطواف فهي نافلة حتى بعد الطواف الواجب، فركعتا الطواف سنة ولو بعد طواف الإفاضة، فلو عقدها هي في وقت النهي فإنها لا تبطل، تنعقد وتصح، منه على ما تقدم من كلامه رحمه الله. ولو جاهلا هذا إشارة إلى الخلاف، من العلماء قال من يجهل أن هذا وقت النهي فإن صلاته منعقدة وتصح. نعم يتفرع على هذا النظر، لكن النظر تقدم معه أنه يصلي في وقت النهي، لو قيل لا يصلي النذر في وقت النهي وعقده فيه فإنه لا تبرأ ذمته بهذا الفعل. نعم.
إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا،
فتضاف هذه الاستثناء الخامس إلى الأربعة المتقدمة، تجوز مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، اجتمع نهي وأمر، النهي لا صلاة بعد النهي عن الصلاة عن الكلام والصلاة أثناء خطبة الإمام، والأمر من إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. لماذا نقدم الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو يخطب، فقد دخل سليك الغطفاني وهو يخطب وقال قم فصلي ركعتين، وأمر به بقوله إذا دخل أحدكم المسجد. نعم.
ومكة وغيرها في ذلك سواء،
يعني في النهي، فلا تختص مكة بحكم، وذلك لعموم النهي. والشافعي رحمه الله على الأصل الذي تقدم قلنا هو يتسامح في الزمان وفي المكان، يتسامح في المكان في مكة، وأظن بعض الحنابلة يميل إلى هذا لحديث جبير الذي تقدم، لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار. قالوا فهذا الحديث حديث جبير رضي الله عنه عام في جميع خاص بالنسبة للصلاة وهي ركعتي الطواف، عام في جميع الأوقات، وحديث النهي خاصة في الأوقات وعامة في جميع الصلوات، لا صلاة بعد العصر هذا خاص في الوقت لكنه عام في جميع الصلوات حتى ركعتي الطواف. فهنا كل حديث فيه عموم وخصوص، فأيها يقدم؟ لأجل هذا وقع الخلاف، فالجمهور يعملون النهي لا صلاة بعد العصر لا في مكة ولا في غير مكة، والشافعية قالوا لأجل هذا الحديث، وأظن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، قال لأن المسلمين لم ينقطع عملهم فإنهم يطوفون بعد العصر ويصلون، يطوفون بعد الفجر ويصلون ركعتي الطواف، وهذا محتمل. قلنا الشافعي يترخص في يخصص المكان ويخصص خصص الزمان أيضا في يوم إيش؟ الجمعة، فإنه جوز الصلاة في وقت الزوال وهذا يمكن أن يكون قولا للجمهور، لأن المالكية لا يرون وقت الزوال وقتا للنهي، والشافعية والحنابلة في رواية يرخصون أيضا فيها لمن بكر إلى الجمعة. وهذا أولى، أن يشتغل الإنسان بالصلاة ولو صلى جالسا، يصلي جالسا إلى أن يخرج الإمام ليحصل الفريضة التي نص عليها حديث سلمان رضي الله عنه وحديث أبي هريرة. طلنا عليكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحية المسجد في الأوقات المغلظة لا يفعلها، ينتظر، الأمر يسير، ينتظر ثم لا يجلس لأنه نهي عن الجلوس، ولا يصلي لوجود النهي، ينتظر قليلا ثم يصلي، ولا يشق هذا. أسباب الصلاة سبب سابق كركعتي الطواف وتحية المسجد، فالطواف سابق للصلاة ودخول المسجد سابق للصلاة، وسبب مصاحب كصلاة الكسوف والاستسقاء، وسبب لاحق كالاستخارة. فإن الاستخارة الصلاة تبدأ يصلي ثم يبدأ يستخير بعد الصلاة. صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر بخمس دقائق، قبل أذان الظهر تقريبا بخمس دقائق ينتهي وقت الضحى. ماذا نفعل؟ أنتم تصرون على ذكر وقت، وليس هناك في السنة ذكر وقت، فالنهي متعلق بحركة الشمس، فإما أن تنظر في الشمس فإذا رأيتها في كبد السماء فلا تصلي الضحى، أو تكون قبل ذلك، والأولى للمسلم أن يحتاط، يعني يصلي قبل، يعني من إلى الحادية عشرة والنصف أو 11:45 يصلي في حدود هذا الوقت وقبله، وبعده لا يصلي. فلو ترك صلاة الضحى بعض الأيام فهو أولى، لا يلتزمها، يتركها بعض الأيام خاصة إذا تأخر إلى هذا الوقت، فإن من الصحابة من كان ينكرها ولا يصليها. وإياك، الله يحفظك. لا ينكر عليه لخلاف الشافعي رضي الله عنه. هنا المصنف قال ومكة وغيرها، فقوله ومكة يشمل المسجد الحرام، مسجد الكعبة، ويشمل الحرم كله، مشاعر. فمن العلماء من قال يصلي فيها، ومنهم من خص الأمر بالمسجد، فإذا أراد أن يترخص بهذا القول فلا يفعل في سائر مكة، لا يفعل، لأن النهي عام، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكة من غيرها، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لم يقل إلا مكة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولم يقل إلا مكة. وأما حديث جبير رضي الله عنه فيحمل على أقل ما يمكن أن يقال فيه، يصلي لو طاف، طاف وصلى، أي طاف ثم صلى حتى يتبع الطواف بصلاة. أما أن يبقى يتنفل هكذا في وقت النهي فالذي يظهر والله أعلم المنع العمومي حديث النهي، والله أعلم. وفي الوقت فسحة، الأوقات النهي قليلة وأوقات الجواز واسعة والحمد لله. الضحى تبطل، أيوة تبطل الصلاة، يخرج من الصلاة. نعم، إذا ابتدى الضحى في آخر وقتها وبدأ وقت النهي فإن صلاته تبطل، بخلاف ما لو فاتته صلاة العصر فبدأ يصليها ثم غابت الشمس فإنه يتمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكذلك في الفجر خلاف الحنفية، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس في وقت الإشراق يصليها حتى لو بدأت تطلع الشمس وهو لا زال في صلاة الفجر. لكن لو تذكر حينما بدأ وقت النهي المغلظ بدأ طلوع الشمس تذكر أنه لم يصلي الفجر أو قام في هذه اللحظة فالأولى أن ينتظر حتى ترتفع قيد الرمح ثم يصلي كما انتظر عليه الصلاة والسلام حينما نام عن صلاة الفجر. كذلك في صلاة العصر لو لم يتذكر صلاة الظهر إلا قبيل الغروب فينتظر حتى تغيب الشمس ثم يصلي الظهر ثم يصلي بعدها المغرب.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.